السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إنني لست محاضرا في هذه الليلة، ولكن سنجلس في هذه الجلسة إن شاء الله عز وجل نتبادل الخير والمنفعة، ولكني سأبدأ الكلام أولا ثم إن شاء الله عز وجل نفتح الباب لنتناقش في الأمور. أيها الإخوة، إن نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل لا يحصيها عد ولا يحيطها حد ولا يحصرها ترد. وكيف يحيط العبد بنعم الله عز وجل عليه وهو يتقلب فيها ليل نهار؟ ما من لحظة تمر إلا وهو يتقلب في فيء نعمة من نعم الله عز وجل. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، نعمة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زادنا الله عز وجل وخصنا بنعم، منها التحاقنا بالجامعة الإسلامية التي هي صرح من صروح الكتاب والسنة في هذا العصر، لا يدانيها في ذلك صرح مثلها. الجامعة التي بناها شيوخنا السابقون جزاهم الله عنا وعن الطلبة خير الجزاء على الكتاب والسنة، فلا تعصب فيها إلا للعقيدة السلفية الذي هو في الحقيقة انتصار للحق والدليل، ولا تعصب فيها لرجل من الرجال، وإنما ينصر فيها الحق بدليله المبني على الكتاب والسنة. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة جدا يدركها من فقدها. والنعمة الثانية نعمة إقامتنا في المدينة النبوية، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنعمة الثالثة كوننا بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ميزه الله عز وجل بأن جعل الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإنها نعمة عظيمة، حيث تضاعف العبادة للعبد هذه المضاعفة العظيمة. والنعمة الرابعة تتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجود حلقات النور والعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسرها لنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فالذي يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى العلم فيه له أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، والجهاد ذروة سنام الإسلام. إنها وربي لنعم عظيمة، وإن النعم تحتاج إلى الشكر، فإن الشكر هو سبب الزيادة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد أمر الله عز وجل بالشكر وجعله حارفا وحافظا لنعمه. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هاتان آيتان عظيمتان ينبغي لعبد الله أن يتفكر فيهما طويلا. الآية الأولى دليل على أن الشكر سبب لحفظ النعم وزيادتها، والآية الثانية دليل على أن كفر النعم سبب لسلبها والحرمان منها والعياذ بالله. إذا كان ذلك كذلك يا أيها الإخوة، فإنه يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على نعمه التي ذكرناها وعلى غيرها. وشكر النعم يكون باللسان بالثناء على الله عز وجل وحمده على هذه النعم، ويكون بالعمل، وهذا الذي لا يطيقه كثير من عباد الله. فكثير من عباد الله قد يشكر الله بلسانه وقد يكثر من قول الحمد لله بلسانه، ولكن شكر النعمة بالعمل هذا قليل من عباد الله من يفعله. ولهذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عباد الله من يشكر نعمة الله عز وجل بالعمل. انطلاقا من هذا أتكلم في نقاط. النقطة الأولى: شكر الله عز وجل على هذه النعم بطلب العلم، فإن طلب العلم أمر عظيم، والإسلام دين علم يحث على العلم ويكرم أهله ويحارب الجهل، فينبغي علينا أن نحرص على هذا الشأن وأن نتذكره دائما، ولا بد من طرحه على إخواننا دائما، لأننا في زمن كلت فيه الهمم وضعفت فيه العزائم وقل طلبة العلم على الصورة الصحيحة، فلا بد من التذكير بعظيم الفضل في هذا العلم، لعل الهمم أن تقوى ولعل العزائم أن تقوى في الطلب. وهذا باب واسع، لكني سأشير إليه إشارة سريعة. فقد جاء فضل العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: من اتصف بهاتين الصفتين رفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة. من اتصف بالإيمان ثم اتصف بالعلم رفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة، فيرفع درجات في نفوس محبيه ويرفع درجات في نفوس أعدائه، وتلقى المهابة منه في قلوب من يخالفه، ويرفعه الله عز وجل درجات في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وهذا حديث عظيم جدا ينبغي لنا نحن معاشر طلبة العلم أن نفهمه جيدا، لأنه يبين لنا أن طلب العلم هو رأس نوافل العبادات، فرأس نوافل العبادات طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم. والفضل هنا بمعنى الزيادة، زيادة العلم خير من زيادة العبادة، أي خير من التنفل بالعبادات. ولهذا يذكر بعض أهل العلم أنه إذا تعارض عند طالب العلم نافلة عبادية وطلب العلم فإنه يقدم طلب العلم أقدم من هذا الحديث العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعناه كثيرا، لكن ينبغي أن نقف معه وقفة وأن نتدبر فيه وأن نتأمل، فإن التأمل فيه علاج لكثير من أمراض طلبة العلم في هذا العصر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين لطالب العلم فضلا عظيما يبدأ من أول الطلب ثم عند تحصيل العلم، وهذا يجعل طالب العلم يصبر على طلب العلم. فإن مما نعانيه اليوم في زماننا أن نفس طلبة العلم قصير في طلب العلم والصبر قليل. فإذا تأمل طالب العلم في هذا الحديث ورأى أنه ما دام أنه يسير في طلب العلم وتوفر فيه الشروط الشرعية فهو في عبادة، فإن هذا يصبره، لأنه يرى أنه يؤجر على طلب العلم وعلى استمراره في طلب العلم حتى لو لم يحصل علما. فإن الذي رأيته بالتعامل مع طلبة العلم أن الكثيرين من طلبة العلم يزهدون في طلب العلم سريعا، لأن أحدهم يبدأ بحماس ويذهب إلى الحلقات ويجتهد في طلب العلم، لكن تمر عليه الفترة الطويلة ولا يرى أنه أصبح عالما محصلا للعلم، لا يرى أنه أصبح مدركا لكثير من أمور العلم، فيقول: أنا لا فائدة لي من طلب العلم، أنا بقيت سنة أو أكثر وأنا أطرد وأنظر في نفسي الآن فلا أجد أني أصبحت عالما أستطيع أن أحاضر الناس أو أن أتكلم في العلم، فيقول: لا فائدة من طلب العلم. لكن إذا تأمل هذا الحديث عرف أن فائدة طلب العلم في مجرد الطلب أصلا، لأن مجرد الطلب إذا توفرت الشروط الشرعية فهو عبادة يؤجر عليها الإنسان. من سلك طريقا يلتمس علما، من سافر من بلده أو خرج من بيته يلتمس العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضل طالب العلم عند الطلب. ثم إذا حصل العلم حصل فضلا عظيما، فالعالم فضله عظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد ذكر أهل العلم أن ذلك لأمرين: الأمر الأول أن العالم نفعه متعدي، نفعه متعدي للأمة، والعابد نفعه مقصور عليه، نفعه مقصور عليه. العالم بعلمه ينفع الأمة وينشر العلم ويبينه للناس، والعابد الذي لا يكون عالما نفعه مقصور عليه، عبادته مقصورة عليه. وإذا أراد أن ينشر خيرا فإنه لا يستطيع، لأنه لا يعرف علما يدعو إليه، والدعوة لا تكون إلا بعد العلم. ولهذا بهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين تجمعوا في جماعات وأصبحوا ينفرون الناس من العلم والعلماء ويضربون للناس أمثلة تنفرهم، ويقولون مثلا: إن الداعية كالنهر الجاري والعالم كالبئر لا يستفيد منه إلا من يرده، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. فالداعية إذا لم يكن على علم فإنه عابد إن كان يتحقق به العبادة، ولا يستطيع أن ينشر خيرا. ولذلك يكثر في مثل هذا الخطأ في الدعوة والخطأ في ما يدعى إليه، وكثير منهم قد يدعو الناس إلى الباطل لأنه لم يعلم الحق حتى يدعو إليه. والمتحقق عند السلف الصالح رضوان الله عليهم وعليه إجماعهم أن العلم قبل القول والعمل. ولذلك بوب البخاري في صحيحه بهذا: باب القول قبل العلم، العلم قبل القول والعمل. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وعليه إجماعهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، دليل على هذا. والأمر الثاني أيها الإخوة أن العالم يعرف حدود ما يرضي الله، ويعرف حدود ما يغضب الله، فيفعل ما يرضي الله ويترك ما يغضب الله عز وجل. فتجده في عبادته على بصيرة، في دعوته على بصيرة، في كلامه مع الناس على بصيرة، يعرف حدود ما يرضي الله عز وجل، ويعرف حدود ما يسخط الله عز وجل. السلام ورحمة الله. أما العابد فإنه إذا لم يكن عالما لا يعرف حدود ما يرضي الله، ولا يعرف حدود ما يسخط الله، فقد يأتي يريد أن يرضي الله عز وجل فيقع فيما يسخط الله عز وجل. وهذا هو واقع كثير من العباد. العباد الجهلة وقعوا في كثير من الأمور التي تسخط الله عز وجل. فتجد أن الرجل يجتهد في العبادة ويأتي بذبيحة يذبحها للقبر أو كما يقول للولي، وهو يظن أنه قد عبد الله عز وجل عبادة سبق الناس بها جميعا، لأنه لا علم عنده. قد يقترض الأموال حتى إذا جاء يوم المولد دفعها للشيخ ليقرأ، ويظن أنه فاز فوزا عظيما، يظن أنه قد عبد الله عبادة كبيرة، لأنه لا يعرف هذا الحق. وهذا الذي يقع من الدعاء الجهلة، فإن الداعية الجاهل قد يأتي يريد أن يدعو الناس إلى الخير فيدعوهم إلى ضد ذلك، وهذا واقع مشاهد محسوس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا دليل على أن العلماء هم الذين يقودون الأمة، وهم الذين يكون فيهم الخير، وبوجودهم يوجد الخير في الأمة. وهذا الباب واسع جدا، لكن ينبغي أيها الإخوة إذا تحقق لنا ذلك وعرفناه أن نعرف أن طلب العلم لا بد له من شرطين عظيمين جدا ليتحقق الفضل لطالب العلم. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون طالب العلم مخلصا لله عز وجل في طلبه العلم. وصور الإخلاص كثيرة، منها أن الإنسان يريد أن يتعلم لينفع الأمة، يريد أن يتعلم ليعود مدرسا لينشر الخير، هذا من الإخلاص لله عز وجل. وضابطه أن يكون الهدف من طلب العلم النفع الخاص والعام، الخاص للإنسان في نفسه والعام للأمة، وهذا الذي يتحقق فيه الفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
العلم أمرها عظيم، عظيم جدا، لأن من فقد الإخلاص في العلم لا يفقد الفضل فقط ويفقد الأجر، بل يفقد الإخلاص بفقد الإخلاص يفقد الأجر ويقع في الوزر أيضا والعياذ بالله. وقد جاءت نصوص كثيرة تحذر من عدم الإخلاص في طلب العلم سواء صغر ذلك أو كبر، فقد جاء التحذير من طلب العلم للصفات والتباهي، كان يقال العالم أو الشيخ أو المقري كما تعرفون في حديث أبي هريرة المشهور أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، ومنهم ورجل تعلم العلم وعلمه قال فأتي به فعرفه نعمة قال فعرفها قال فما صنعت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالأمر عظيم جدا، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد قلبه دائما وأن ينظر فيه وأن ينتبه للشيطان، فإذا وجد في قلبه خيرا فذلك خير عظيم ويحمد الله عز وجل عليه ويسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. ولهذا أهل العقيدة السلفية يذكرون تحقيق التوحيد ويذكرون التحذير من الشرك، فالإنسان وإن حقق التوحيد فإنه لا بد أن يحذر الشرك وأن يخاف منه. فإذا وجد الإنسان في نفسه خيرا فليحمد الله عز وجل على ذلك وليسأل الله عز وجل الثبات على هذا الخير، وإن وجد غير ذلك فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في طلب الإخلاص. ونعلم جميعا أن طلب الإخلاص صعب جدا وثقيل جدا، والإنسان يعاني معاناة كبيرة إذا أراد أن يطلبه، ولكن الشأن كل الشأن أن يبذل الإنسان السبب، فيبذل سبب الإخلاص. ومن أنفع الأسباب التي جربت وفيها خير كثير الإكثار من العبادات، لا سيما العبادات التي تكون خفية التي تكون فيما بين العبد وربه، كذكر الله عز وجل والإنسان يسير أو الإنسان في بيته على سريره يريد أن ينام يذكر الله ويقرأ القرآن ويتعبد الله عز وجل. وذلك أن المقرر المقطوع به أن الإيمان يزيد بالطاعات، فالإنسان إذا أكثر من الطاعات زاد إيمانه فيرق قلبه ويقرب إلى الخير أكثر مما كان. والأمر الثاني الاجتهاد في الدعاء، بأن يخرج الإنسان من قلبه دعوة حارة صادقة يدعو الله عز وجل أن يرزقه فيها الإخلاص. إذا كان ذلك كذلك أقول أيها الإخوة ملخصا، الناس في مسألة النية إذا وجدوا في أنفسهم خللا لا يخلون من ثلاثة أمور. الأمر الأول الرضا والتسليم وترك المجاهدة للنفس والرضا بهذه النية الخبيثة، وهذا خطر عظيم، عظيم جدا، موبق للإنسان ينبغي أن يتنبه له كثيرا. والطرف الثاني ترك العلم، ترك العلم وترك الطلب من أجل هذا، فيأتي الشيطان للإنسان ويقول له أما سمعت ألا تعلم أن عاقبة عدم الإخلاص في طلب العلم النار، انجو بنفسك، ما الذي يجبرك على أن تطلب العلم، فر بنفسك واترك هذا الطلب، والخير موجود في أمور كثيرة تتعبد الله عز وجل بدون أن توقع نفسك في الخطر، فيترك طالب العلم طلب العلم من أجل ذلك. والشيطان من أقوى وسائله في إغواء بني آدم طريقة النصح، فيأتي لابن آدم على أنه ناصح، وهذا الذي فعله مع أبينا آدم عليه السلام. ف فينبغي أن ينتبه طالب العلم إلى هذا الشأن، وأن هذا خطأ ولا ينبغي أن يفعل، بل ينبغي عليه أن يصبر وأن يستمر في طلب العلم ويكون من أهل القسم الثالث. والقسم الثالث هم من يدركون خطر ما هم فيه مما يحسونه في أنفسهم من عدم الإخلاص، فيسعون إلى التخلص من ذلك، ويبذلون الأسباب التي يعلم الله عز وجل بها منهم. وهذا هو الخير، هذا هو الخير. والله قد يبتلي عبده بأن يؤخر عنه ما يطلب ليظهر صدقه في ذلك. فالقسم الثالث هو الذي ينبغي أن يسير فيه الإنسان حتى ينتقل إلى القسم الفاضل، وهو المخلص لله عز وجل. هذا شأن. وشرط الثاني العمل، العمل بالعلم والاجتهاد في ذلك، فإن العلم بلا عمل لا خير فيه، كما يقال في الأمثال: علم بلا عمل شجر بلا ثمر، علم بلا عمل شجر بلا ثمر، لا ينتج شيئا مثمرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. وقد صح أن ابن آدم لن تزول قدمه يوم القيامة من عند ربه سبحانه وتعالى حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. ولهذا ينبغي عليك يا طالب العلم أن تنتبه لهذا الأمر العظيم. فأحبتي في الله، إخواني في الله، شكر الله عز وجل بطلب العلم أمر عظيم، على أن نسير فيه على هذا السير الحسن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والعمل بما نعلم. هذا أمر. الأمر الثاني من شكر نعم الله عز وجل علينا في على هذه النعم أن نشكر الله عز وجل بأن نعلم أين نحن. فنحن في المدينة، والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصت عن غيرها بأمر عظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنه لأمر عظيم وأمر خطير، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن نكون على حذر. فشكر الله عز وجل على نعمة إقامتنا في المدينة تكون بأن نسير على ما سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، بأن نكون على طريقهم في كل شيء. فإن طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم هو طريق السنة، هو طريق السنة. فما في الكتاب والسنة طبقه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم يتركوا لأحد مقالا من بعدهم. هم آزوا قطبات السبق، وسبقوا وعرفوا وعاشروا ونظروا وعاصروا التنزيل، وعرفوا المراد وطبقوه، وكانوا أتقى عباد الله عز وجل. فينبغي عليك يا طالب العلم في هذه المدينة المباركة وفي غيرها، لكن هذه المدينة تختص بخاصية عظيمة، عليك أن تلزم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن لا تخالفهم في شيء، فإن مخالفتهم إحداث في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا. فعليك يا عبد الله لا تحدث في المدينة ولا في غيرها حدثا في العقيدة بأن تخالف ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في العقيدة. فلا تحدث أشعرية، ولا تحدث ماتريدية، ولا تؤول صفة، ولا تنكر اسما، ولا تغير شيئا مما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في عقيدتهم. ولا تدعو لغير ذلك، ولا تحدث في العبادة، وإنما تعبد الله عز وجل على السنة، على ما ورد في الكتاب والسنة، وهو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. انتبه يا طالب العلم للإحداث بالعبادة، سواء كانت البدعة الأصلية وهذه يتنبه لها كثير من الناس، أو البدعة الإضافية وهذه التي قد يغفل عنها بعض منا في الحقيقة. البدعة الإضافية التي تكون في أصلها مشروعة لكنها تضاف إلى أمر لم يشرع فتصبح بدعة، وذلك كذكر الله عز وجل. ذكر الله في أصله مشروع مطلوب شرعا، من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لكن لو أضافه إلى أمر لم يأتي به الشرع ينقلب من مطلوب إلى ممنوع. مثلا لو أن الإنسان ألزم نفسه أن يقول سبحان الله 500 مرة في اليوم وينزم نفسه بذلك، هذا يصبح ممنوعا لأنه جاء بعدد لم يأتي به الكتاب والسنة، أو ألزم نفسه بهيئة معينة يذكر الله عز وجل عليها، كأن يهتز يمينا وشمالا أو أماما وخلفا أو نحو ذلك، فإنه يصبح ممنوعا لأنه جاء بهيئة لم يأتي بها الكتاب والسنة، أو جاء بزمان فعبد الله عز وجل بزمان يلتزمه لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه يكون ممنوعا، أو بمكان لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه يكون ممنوعا، وهكذا. فينبغي لطالب العلم ولا سيما في هذه المدينة أن يتنبه لذلك، كذلك أن لا يحدث في المنهج، وهو في الحقيقة مصطلح متأخر، فإن عبارة المنهج لم تكن تفصل عن العقيدة، لكنه قد اصطلح عليها مؤخرا فنذكرها كذلك. يجب على طالب العلم أن يسير في المنهج على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يتبعوا أمرا محدثا في ذلك، فلا إخوانية ولا ترورية ولا تبليغية ولا تحريرية ولا تكثيرية، وإنما هي سنية سلفية خالصة على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن الخروج عن ذلك إحداث، والإحداث أمره عظيم لا سيما في هذه المدينة النبوية. وإن إذا تأملنا لنجد أن الخير للأمة لا يتحقق إلا بالتمسك بطريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. فما من دعوة إصلاحية قامت في الأمة منذ أن بدأت هذه الأمة إلى يومنا هذا، ما من دعوة إصلاحية نافعة إلا وهي على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا نعلم دعوة قامت للإصلاح كما يقول أصحابها ونفعت الأمة إلا دعوة سارت على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وما خرج عن طريقة السلف الصالح لا بد أن يقود إلى ضرر قديما وحديثا. فالخوارج قاموا بدعمهم للإصلاح وقالبوا طريقة السلف فأضروا الأمة وقتلوا خيار الأمة، وهكذا الحركة المعتدلية كما يقال، والحركات إلى يومنا هذا حركات قامت بزعم الإصلاح فلم تصلح ولم تنتج شيئا ينفع الأمة إلى اليوم، وإنما فرقت الأمة. اليوم نحن إذا دعونا إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون لنا أنتم تفرقون الأمة، وهذه والله دعوة كاذبة، فإنا والله ندعو إلى التوحيد ونوحد الأمة، لكن على ما تكون به أمة، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم توحدت وتركها النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم فرقها أهل الأهواء وقسموها وفرقوها قديما وحديثا، وإن والله اليوم لندعو إلى وحدة الأمة على ما تكون به أمة، على الكتاب والسنة. ومن يدعو ويأبى أن يأتي إلى كلمة سواء جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يفرق، لأننا نسأل كل متقول سؤالا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما تصفه، أفرقة هو أو خلاف، أوحدة هو أو تمزيق. إن قلت إنه وحدة قلنا لك إليه ندعو وعليه نجتمع، وإن قلت إنه فرقة فإنك وقعت في أمر عظيم، وهو يكفر قائله إن كان عالما، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضوان الله عليه. ولذلك أحبتي في الله ينبغي أن نكون على بصيرة في منهجنا، وأن نعرف أننا دعاة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل وتوحيد الأمة على توحيد الله عز وجل، وأن لا نسلم لمخالفينا الذين يقولون إنا نفرق الأمة. فإن بعض إخواننا قد يسلم بهذا ويحاول تخريج الأمر، والأمر والله ليس بمسلم، فإن الوحدة إنما هي بالتمسك بالكتاب والسنة. ووالله لا أعلم نصا جاء في الكتاب والسنة يأمر بالوحدة إلا وقرن به أمر بالتمسك بالكتاب والسنة. وهذا دليل على أن الوحدة الإسلامية لا تتحقق إلا بالكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح، ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما قال الإمام مالك في زمنه: لا يصلح آخر هذه الأمة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول وهو في ذلك الزمن، فكيف بنا ونحن في هذا الزمن وقد رأينا الأهواء كيف تعصف بأصحابها. والله والله ثم والله لا سبيل للإصلاح إلا بالعودة إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بأن نحرص على تعلم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نتمكن منها، وأن نحرص على قراءة كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن فيها الخير الكثير. والله إنك تقرأ صفحة من كتب المتقدمين فتجد فوائد عظيمة، وتقرأ كتابا كاملا من بعض كتب المتأخرين فلا تخرج من ذلك بفائدة إلا التسلية. وإن قد ابتلينا في هذا الزمان بأن الكثيرين منا يحرصون على قراءة الكتب التي أسميها بالساندويتشات، تضيع الوقت وتضعف الهمة ولا تنفع شيئا. ولذلك قل أن تجد اليوم طالب علم قرأ كتابا كاملا من كتب المتقدمين، لأننا أخطأنا الطريق. ولذا يا إخوة ينبغي علينا أن نهتم بكتب السلف وأن نقرأها وأن نحرص عليها. الكلام كثير ولا أحب أن أطيل، لكن أنتقل إلى النقطة التالية في شكر نعم الله عز وجل علينا، وهي نعمة المسجد النبوي. وشكر الله عز وجل على هذه النعمة يكون بأن نحرص على أن نصلي في هذا المسجد، أن نصلي ما يشرع أن نصلي فيه وهو الفرائض، فإنه ينبغي علينا أن نحرص على أن نصلي فيه ما أمكننا من صلوات لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فصلاة فيه بألف صلاة، وتصور لو صليت ثلاثة صلوات في كل يوم بثلاثة آلاف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، نعمة عظيمة. كثير من عباد الله يبقون السنوات الطوال يجمعون الأموال تلو الأموال من أجل أن يصلوا في هذا المسجد ونحن نفرق فيه. كثير من طلبة العلم قد لا يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أمر عظيم وخطأ كبير. وكذلك نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالحرص على حلقات النور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أنصح دائما طلبة الجامعة طلبة العلم الكبير والمحدث والفقيه المحب للسنة الداعي لها المربي عليها المعروف بتقواه وزهده وورعه حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فهي حلقة نور عظيمة. وكذلك في حلقات الشيخ حسين آل الشيخ، وكذلك في دروس الشيخ صالح العبود حيث يقرر فيها عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذه الحلقات ينبغي أن نحرص عليها. وذكرت مرارا لطلبة العلم طريقة كان يفعلها بعض مشايخنا في القديم في المسجد النبوي، عندما كانت الحلقات كثيرة في المسجد وكانوا يحرصون على الخير كله، فماذا صنعوا؟ اتفقوا فيما بينهم على ان كل واحد منهم او كل مجموعة يحضرون حلقة ويحضرون درسا، فهذا يحضر درس فلان وهذا يحضر درس فلان وهذا يحضر درس فلان، ثم بعد العشاء يجتمعون فيأتي هذا بالفوائد التي سمعها من الدرس الذي جلس فيه، ويأتي هذا بالفوائد التي سمعها من الدرس الذي جلس فيه، وهذا يأتي بالفوائد من الدرس الذي جلس فيه، فيحصلون أمرين. الأمر الأول الحرص على السماع عند الحضور، لأن خلفه من سيسأله فيحرص على أن يسمع وأن يدون وأن ينتبه، وهذا ينفعه وينفع به. والأمر الثاني المذاكرة لما سمعوا، والمذاكرة تثبت العلم، المذاكرة مفاعلة بين طرفين، هذا الذي نقصده بالمذاكرة، مفاعلة بين طرفين فأكثر. والمذاكرة تثبت العلم لأن الإنسان يتذكر ما دار بينه وبين أخيه، وقد يعترض عليه وقد يجيب وقد فتبقى راسخة في ذهنه. أقول الفائدة الثالثة، إذا هي ثلاث، الفائدة الثالثة المعرفة بما طرح في هذه الحلقات، فحصروا الخير من هنا والخير من هنا والخير من هنا، وهذا أمر عظيم أنا أحث عليه في الحقيقة بأن نفعل هذا الفعل من وجه، وأن نحرص على المذاكرة من وجه آخر. والمذاكرة في ظني تكون على طريقتين، الطريقة الأولى الطريقة اليومية بأن نتذاكر ما تعلمناه في هذا اليوم، يجتمع ثلاثة أو أربعة، ولا أحب الكثرة لأن الكثرة إذا حصلت تفتح باب الحديث وباب الكلام وهو باب طويل وقد يضيع الوقت فيه، كذلك قد يقل الالتزام به، أعني بالجلوس لكن إذا كان العدد قليلا فإنه يتحقق فيه الخير إن شاء الله. فيجتمعون بعد العشاء مثلا ويتذاكرون فيما أخذوا ولو كانوا في حلقة واحدة، وهذا يثبت العلم في أذهانهم. ثم مذاكرة أسبوعية، وهذه الطريقة الثانية، بأن يجعل طلبة العلم مثلا لهم يوما من الأسبوع يجتمعون فيه، وليكن يوم الخميس مثلا الذي هو يوم إجازة من الدراسة، فيجتمعون في وقت يناسبهم ويتذاكرون ما أخذوه في الأسبوع، وهذا ينفعهم في قضية التحصيل وفي بقاء العلم، لأن الذي يشكو منه كثير من طلبة العلم اليوم أن العلم لا يبقى في أذهانهم، ومن وسائل تثبيت العلم هذا الذي ذكرته. قبل أن أختم الكلام، الحقيقة أني قد أطلت، أشير إشارة فقط خفيفة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التدرج بالنفس في الطلب. التدرج بالنفس في الطلب بأن تأخذ نفسك متدرجا، لأن التدرج يحقق للإنسان المكنة مع الصبر، يدربك على الصبر ويحقق لك المكنة. بمعنى إذا أردت أن تتعلم الفقه تعليما مؤطلا كما يقال اليوم، فإنك خذ نفسك بالتدريج، لا تبدأ بالخلاف وبدراسة الخلاف، وإنما ابدأ بالتدريج. فابدأ أولا مثلا بأخذ متن من المتون المختصرة، وأنا أقول إن كل طالب علم ينبغي أن يختار مثلا من المتون التي توافق المذهب في بلده. لماذا؟ ليس تعصبا للمذهب، ليس تعصبا للمذهب، ولكن لأنه إذا رجع إلى بلده سيجد علماء بلده، فإذا كان يعرف المذهب وقد حفظ متنا يستطيع أن يبين ويوضح، وأول وسيلة يهدم بها طالب العلم في البلاد الإسلامية اليوم أن يقال إنه لا يعرف المذهب. فإذا تبين أنه يعرف وذكر شيئا هذا يهدم هذه الوسيلة من وجه، ومن وجه آخر أن المقصود من حفظ المتن ليس التعبد به بذات، وإنما المقصود به بناء الأصل الفقهي عند الإنسان، بأن يعرف طالب العلم ما هو الفقه وما هي مسائله وما هي أبوابه. ثم الخطوة الثانية يقرأ هذا المتن على عالم متحرر، عالم متحرر بمعنى ليس متمذهبا وإنما ينصر الدليل، فيأخذ ويقرأه على سنن منار السبيل مثلا، فقط الراجح والدليل بدون خلاف، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الخلاف. أما أن يبدأ بالخلاف فكما قال الذهبي كيف يطير ولما يريش، الطائر إذا لم يظهر له الريش وأراد أن يطير يموت، يقع ويموت، فلا بد من تأصيل حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد. يسألني كثير من طلبة العلم ماذا أصنع في الفقه، أقول لا شك أن الطريقة هي بالتدرج كما ذكرت، ثم إذا وصلت إلى نقطة يعني وهي نقطة أنك تريد أن تبحث المسائل، فأنا في الحقيقة أنصح بطريقة أراها نافعة جدا، وهي أن يجمع الإنسان في دراسته بين المغني لابن قدامة ونيل الأوطار للشوكاني وزاد المعاد لابن القيم، ثلاثة كتب، من قرن بينها في دراسة المسألة يتضح له كثير مما يتعلق بالمسألة. المغني وليل الأوطار وزاد المعاد، هذه الطريقة من أنفع ما رأيت في تقوية العلم الفقهي لدى طالب العلم. وهذا مثال، وإلا فإنك تستطيع أن تطبق هذا على بقية العلوم حتى في حفظ القرآن الكريم. فإن الإنسان يأخذ نفسه بالتدرج في ذلك فيبدأ بأدنى ما يستطيع أن يحفظه، بآيتين بثلاث. لماذا؟ لأنه أولا يدرج نفسه على الحفظ، ثانيا يرفع همته، لأنه دائما إذا وضعت في نفسك شيئا إذا تحقق تزداد الهمة وتتشجع كما يقال. فإذا وضعت أنك تحفظ كل يوم ثلاث آيات، إذا وجدت أنك حفظت تزداد الهمة وتنشط. كذلك الذهن يتدرب وتستطيع أن تحفظ في المستقبل، بخلاف ما لو قلت أنا في كل يوم أحفظ سورة. همة قوية، هذه همة عالية، لكن قد لا تستطيعها، وبالتالي تترك الحفظ. تبدأ يمكن في البداية لأنك متحمس، ممكن أنك تحفظ شيئا، لكن بعد هذا تترك هذه الطريقة، وقد تترك الحفظ كما حدث مع كثير من الإخوة. فلا بد من التنبه يا إخوة إلى طريقة السير في طلب العلم، وما أجمل لا تكن كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا تبقى. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأن هذه القاعدة قاعدة شرعية في الشريعة كلها. لا تكن كالمنبت، لا تكن تحمل نفسك فوق ما تطيق فلا تستطيع مواصلة السير ولا تحصل الخير الذي تريد، وإنما خذ نفسك بطاقتها في العلم بأن تبدأ بما تستطيع وتطيق ولا تزيد على ذلك، واحرص على التحصيل والتأصيل، وأن يكون عندك ذات، وابدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ثم انظر في العلوم التي تستطيع وحاول أن تؤصل نفسك، لأني أجد أن كثيرا من طلبة العلم اليوم هم في الحقيقة من المثقفين، المثقف الذي يتكلم في الأمور بصورة عامة، لكن إذا جاء إلى القلب لا يستطيع أن يخوض فيه، وهذا حال كثير من طلبة العلم اليوم، لأنهم ما عرفوا الطريقة. تجد مثل الطائر في يعني يتنقل من حلقة إلى حلقة، أسبوع في حلقة وأسبوع في حلقة وأسبوع في حلقة، ولا يصبر على طلب العلم فلا يحصل الفائدة المرجوة. أخشى أن أكون قد أثقلت عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن ييسر لنا الخير، وأن يرزقنا تقوى، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، والله أعلم.
هنا بعض الأسئلة نود من الشيخ أن نجيب عليها. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف يستطيع الطالب أن يتأصل في الفقه، وكيف يجمع الطالب بين دروس الجامعة والدروس الأخرى؟
أما كيف يتأصل في الفقه فقد أشرت إليه إشارة. لا شك يا إخوة أن الفقه ينفع صاحبه جدا إذا رزقه الله عز وجل محبة النص، فإن الإنسان يفتح عليه في ذلك فتحا كبيرا. ولذلك ينبغي على طالب الفقه في دراسته للفقه أن يربطه بالنصوص، أن يربطه بالنصوص. ولذلك قلت إن الإنسان إذا لم يكن مبتدئا في الفقه ودخل في مسألة تحرير المسائل فيه، فإنه يجمع بين نيل الأوطار لأنه شرح لأحاديث وفيه نفس فقهي كبير، ويميل الشوكاني في غالب فقهه للظاهرية، والمغني لابن قدامة لأنه يبحث مسائل الفقه بحثا قويا، وزاد المعاد لابن القيم لأنه يبين السنة في ذلك. وإذا جمع الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة جمع الفقه القوي الذي يستفيد منه إن شاء الله عز وجل. شل تقول في تأصل أي. أما كيف يجمع بين دروس الجامعة ودروس غيرها، الحقيقة من الوسائل الشيطانية التي يعطيها الشيطان في هذا الزمان في نفوس طلبة العلم أنه لا يمكن الجمع بين الدراسة النظامية ودراسة الحلقات، ولذلك بعض طلبة العلم ترك الدراسة النظامية بزعم أنه يدرس في الحلقات، فنام في الصباح لأنه لا يجد من يدرسه، وكسل عن المساء، وبعض طلبة العلم يتحجج بأن الدراسة الآن النظامية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى قراءة، وتحتاج إلى مذاكرة، وعندنا بحوث ونحو ذلك. وإذا نظرنا في حقيقة الأمر وتجردنا ونظرنا نجد أن معظم اليوم لا يقضى في هذا، وأن الإنسان لو رتب وقته لكفى. أنا أقول متيقنا أنه لو جعل الإنسان للدراسة النظامية، أعني لمراجعة الدراسة النظامية ما بين العصر إلى المغرب، لكفاه هذا، سواء بالنسبة للبحث أو بالنسبة للدراسة النظامية. ثم يجعل المساء للحلقات وطلب العلم، وهذا متيسر بحمد الله عز وجل. المهم أن لا يركن الإنسان السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إنني لست محاضرا في هذه الليلة، ولكن سنجلس في هذه الجلسة إن شاء الله عز وجل نتبادل الخير والمنفعة، ولكني سأبدأ الكلام أولا ثم إن شاء الله عز وجل نفتح الباب لنتناقش في الأمور. أيها الإخوة، إن نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عز وجل لا يحصيها عد ولا يحيطها حد ولا يحصرها ترد. وكيف يحيط العبد بنعم الله عز وجل عليه وهو يتقلب فيها ليل نهار؟ ما من لحظة تمر إلا وهو يتقلب في فيء نعمة من نعم الله عز وجل. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، نعمة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زادنا الله عز وجل وخصنا بنعم، منها التحاقنا بالجامعة الإسلامية التي هي صرح من صروح الكتاب والسنة في هذا العصر، لا يدانيها في ذلك صرح مثلها. الجامعة التي بناها شيوخنا السابقون جزاهم الله عنا وعن الطلبة خير الجزاء على الكتاب والسنة، فلا تعصب فيها إلا للعقيدة السلفية الذي هو في الحقيقة انتصار للحق والدليل، ولا تعصب فيها لرجل من الرجال، وإنما ينصر فيها الحق بدليله المبني على الكتاب والسنة. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة جدا يدركها من فقدها. والنعمة الثانية نعمة إقامتنا في المدينة النبوية، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والنعمة الثالثة كوننا بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ميزه الله عز وجل بأن جعل الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإنها نعمة عظيمة حيث تضاعف العبادة للعبد هذه المضاعفة العظيمة. والنعمة الرابعة تتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجود حلقات النور والعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيسرها لنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فالذي يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى العلم فيه له أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، والجهاد ذروة سنام الإسلام. إنها وربي لنعم عظيمة، وإن النعم تحتاج إلى الشكر، فإن الشكر هو سبب الزيادة، وكما قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد أمر الله عز وجل بالشكر وجعله حارفا وحافظا لنعمه. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هاتان آيتان عظيمتان ينبغي لعبد الله أن يتفكر فيهما طويلا. الآية الأولى دليل على أن الشكر سبب لحفظ النعم وزيادتها، والآية الثانية دليل على أن كفر النعم سبب لسلبها والحرمان منها والعياذ بالله. إذا كان ذلك كذلك يا أيها الإخوة، فإنه يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على نعمه التي ذكرناها وعلى غيرها. وشكر النعم يكون باللسان بالثناء على الله عز وجل وحمده على هذه النعم، ويكون بالعمل، وهذا الذي لا يطيقه كثير من عباد الله. فكثير من عباد الله قد يشكر الله بلسانه وقد يكثر من قول الحمد لله بلسانه، ولكن شكر النعمة بالعمل هذا قليل من عباد الله من يفعله. ولهذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عباد الله من يشكر نعمة الله عز وجل بالعمل. انطلاقا من هذا أتكلم في نقاط. النقطة الأولى شكر الله عز وجل على هذه النعم بطلب العلم، فإن طلب العلم أمر عظيم، والإسلام دين علم يحث على العلم ويكرم أهله ويحارب الجهل، فينبغي علينا أن نحرص على هذا الشأن وأن نتذكره دائما، ولا بد من طرحه على إخواننا دائما، لأننا في زمن كلت فيه الهمم وضعفت فيه العزائم وقل طلبة العلم على الصورة الصحيحة، فلا بد من التذكير بعظيم الفضل في هذا العلم لعل الهمم أن تقوى، ولعل العزائم أن تقوى في الطلب. وهذا باب واسع لكني سأشير إليه إشارة سريعة. فقد جاء فضل العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: من اتصف بهاتين الصفتين رفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة. من اتصف بالإيمان ثم اتصف بالعلم رفعه الله عز وجل درجات في الدنيا والآخرة، فيرفع درجات في نفوس محبيه، ويرفع درجات في نفوس أعدائه، وتلقى المهابة منه في قلوب من يخالفه، ويرفعه الله عز وجل درجات في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وهذا حديث عظيم جدا ينبغي لنا نحن معاشر طلبة العلم أن نفهمه جيدا، لأنه يبين لنا أن طلب العلم هو رأس نوافل العبادات، فرأس نوافل العبادات طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم. والفضل هنا بمعنى الزيادة، زيادة العلم خير من زيادة العبادة، أي خير من التنفل بالعبادات. ولهذا يذكر بعض أهل العلم أنه إذا تعارض عند طالب العلم نافلة عبادية وطلب العلم فإنه يقدم طلب العلم أخذا من هذا الحديث العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعناه كثيرا، لكن ينبغي أن نقف معه وقفة وأن نتدبر فيه وأن نتأمل، فإن التأمل فيه علاج لكثير من أمراض طلبة العلم في هذا العصر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين لطالب العلم فضلا عظيما يبدأ من أول الطلب ثم عند تحصيل العلم، وهذا يجعل طالب العلم يصبر على طلب العلم. فإن مما نعانيه اليوم في زماننا أن نفس طلبة العلم قصير في طلب العلم والصبر قليل، فإذا تأمل طالب العلم في هذا الحديث ورأى أنه ما دام أنه يسير في طلب العلم وتوفر فيه الشروط الشرعية فهو في عبادة، فإن هذا يصبره، لأنه يرى أنه يؤجر على طلب العلم وعلى استمراره في طلب العلم حتى لو لم يحصل علما. فإن الذي رأيته بالتعامل مع طلبة العلم أن الكثيرين من طلبة العلم يزهدون في طلب العلم سريعا، لأن أحدهم يبدأ بحماس ويذهب إلى الحلقات ويجتهد في طلب العلم، لكن تمر عليه الفترة الطويلة ولا يرى أنه أصبح عالما محصلا للعلم، لا يرى أنه أصبح مدركا لكثير من أمور العلم، فيقول أنا لا فائدة لي من طلب العلم، أنا بقيت سنة أو أكثر وأنا أطرد وأنظر في نفسي الآن فلا أجد أني أصبحت عالما أستطيع أن أحاضر الناس أو أن أتكلم في العلم، فيقول لا فائدة من طلب العلم. لكن إذا تأمل هذا الحديث عرف أن فائدة طلب العلم في مجرد الطلب أصلا، لأن مجرد الطلب إذا توفرت الشروط الشرعية فهو عبادة يؤجر عليها الإنسان، من سلك طريقا يلتمس علما، من سافر من بلده أو خرج من بيته يلتمس العلم، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضل طالب العلم عند الطلب. ثم إذا حصل العلم حصل فضلا عظيما، فالعالم فضله عظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد ذكر أهل العلم أن ذلك لأمرين: الأمر الأول أن العالم نفعه متعدي، نفعه متعدي للأمة، والعابد نفعه مقصور عليه، نفعه مقصور عليه. العالم بعلمه ينفع الأمة وينشر العلم ويبينه للناس، والعابد الذي لا يكون عالما نفعه مقصور عليه، عبادته مقصورة عليه. وإذا أراد أن ينشر خيرا فإنه لا يستطيع، لأنه لا يعرف علما يدعو إليه، والدعوة لا تكون إلا بعد العلم. ولهذا بهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين تجمعوا في جماعات وأصبحوا ينفرون الناس من العلم والعلماء ويضربون للناس أمثلة تنفرهم، ويقولون مثلا إن الداعية كالنهر الجاري والعالم كالبئر لا يستفيد منه إلا من يرده، وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الرواية الأخرى في الحديث الآخر: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة. فالداعية إذا لم يكن على علم فإنه عابد إن كان يتحقق به العبادة، ولا يستطيع أن ينشر خيرا. ولذلك يكثر في مثل هذا الخطأ في الدعوة والخطأ في ما يدعى إليه، وكثير منهم قد يدعو الناس إلى الباطل لأنه لم يعلم الحق حتى يدعو إليه. والمتحقق عند السلف الصالح رضوان الله عليهم وعليه إجماعهم أن العلم قبل القول والعمل، ولذلك بوب البخاري في صحيحه بهذا: باب القول قبل العلم، العلم قبل القول والعمل. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وعليه إجماعهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، دليل على هذا. والأمر الثاني أيها الإخوة أن العالم يعرف حدود ما يرضي الله، ويعرف حدود ما يغضب الله، فيفعل ما يرضي الله ويترك ما يغضب الله عز وجل. فتجده في عبادته على بصيرة، في دعوته على بصيرة، في كلامه مع الناس على بصيرة، يعرف حدود ما يرضي الله عز وجل، ويعرف حدود ما يسخط الله عز وجل. السلام ورحمة الله. أما العابد فإنه إذا لم يكن عالما لا يعرف حدود ما يرضي الله، ولا يعرف حدود ما يسخط الله، فقد يأتي يريد أن يرضي الله عز وجل فيقع فيما يسخط الله عز وجل. وهذا هو واقع كثير من العباد. العباد الجهلة وقعوا في كثير من الأمور التي تسخط الله عز وجل. فتجد أن الرجل يجتهد في العبادة ويأتي بذبيحة يذبحها للقبر أو كما يقولون للولي، وهو يظن أنه قد عبد الله عز وجل عبادة سبق الناس بها جميعا، لأنه لا علم عنده. قد يقترض الأموال حتى إذا جاء يوم المولد دفعها للشيخ ليقرأ، ويظن أنه فاز فوزا عظيما، يظن أنه قد عبد الله عبادة كبيرة، لأنه لا يعرف هذا الحق. وهذا الذي يقع من الدعاء الجهلة، فإن الداعية الجاهل قد يأتي يريد أن يدعو الناس إلى الخير فيدعوهم إلى ضد ذلك، وهذا واقع مشاهد محسوس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا دليل على أن العلماء هم الذين يقودون الأمة، وهم الذين يكون فيهم الخير، وبوجودهم يوجد الخير في الأمة. وهذا الباب واسع جدا، لكن ينبغي أيها الإخوة إذا تحقق لنا ذلك وعرفناه أن نعرف أن طلب العلم لا بد له من شرطين عظيمين جدا ليتحقق الفضل لطالب العلم. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون طالب العلم مخلصا لله عز وجل في طلبه العلم. وصور الإخلاص كثيرة، منها أن الإنسان يريد أن يتعلم لينفع الأمة، يريد أن يتعلم ليعود مدرسا لينشر الخير، هذا من الإخلاص لله عز وجل. وضابطه أن يكون الهدف من طلب العلم النفع الخاص والعام، الخاص للإنسان في نفسه والعام للأمة، وهذا الذي يتحقق فيه الفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومسألة الإخلاص في العلم أمرها عظيم، عظيم جدا، لأن من فقد الإخلاص في العلم لا يفقد الفضل فقط ويفقد الأجر، بل يفقد الإخلاص، بفقد الإخلاص يفقد الأجر ويقع في الوزر أيضا والعياذ بالله. وقد جاءت نصوص كثيرة تحذر من عدم الإخلاص في طلب العلم، سواء صغر ذلك او كبر، فقد جاء التحذير من طلب العلم للصفات والتباهي، كان يقال العالم او الشيخ او المقري، كما تعرفون في حديث ابي هريرة المشهور: اول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، ومنهم: ورجل تعلم العلم وعلمه، قال فأتي به فعرفه نعمه، قال فعرفها، قال فما صنعت فيها، قال تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالأمر عظيم جدا، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد قلبه دائما، وأن ينظر فيه، وأن ينتبه للشيطان، فإذا وجد في قلبه خيرا فذلك خير عظيم، ويحمد الله عز وجل عليه، ويسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. ولهذا أهل العقيدة السلفية يذكرون تحقيق التوحيد ويذكرون التحذير من الشرك. فالإنسان وإن حقق التوحيد فإنه لا بد أن يحذر الشرك، وأن يخاف منه. فإذا وجد الإنسان في نفسه خيرا فليحمد الله عز وجل على ذلك وليسأل الله عز وجل الثبات على هذا الخير. وإن وجد غير ذلك فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في طلب الإخلاص. ونعلم جميعا أن طلب الإخلاص صعب جدا وثقيل جدا، والإنسان يعاني معاناة كبيرة إذا أراد أن يطلبه، ولكن الشأن كل الشأن أن يبذل الإنسان السبب، فيبذل سبب الإخلاص. ومن أنفع الأسباب التي جربت وفيها خير كثير الإكثار من العبادات، لا سيما العبادات التي تكون خفية التي تكون فيما بين العبد وربه، كذكر الله عز وجل والإنسان يسير أو الإنسان في بيته على سريره يريد أن ينام يذكر الله ويقرأ القرآن ويتعبد الله عز وجل. وذلك أن المقرر المقطوع به أن الإيمان يزيد بالطاعات، فالإنسان إذا أكثر من الطاعات زاد إيمانه فيرق قلبه ويقرب إلى الخير أكثر مما كان. والأمر الثاني الاجتهاد في الدعاء، بأن يخرج الإنسان من قلبه دعوة حارة صادقة يدعو الله عز وجل أن يرزقه فيها الإخلاص. إذا كان ذلك كذلك أقول أيها الإخوة ملخصا، الناس في مسألة النية إذا وجدوا في أنفسهم خللا لا يخلون من ثلاثة أمور. الأمر الأول الرضا والتسليم وترك المجاهدة للنفس والرضا بهذه النية الخبيثة، وهذا خطر عظيم عظيم جدا موبق للإنسان ينبغي أن يتنبه له كثيرا. والطرف الثاني ترك العلم، ترك العلم وترك الطلب من أجل هذا. فيأتي الشيطان للإنسان ويقول له أما سمعت ألا تعلم أن عاقبة عدم الإخلاص في طلب العلم النار؟ انجو بنفسك، ما الذي يجبرك على أن تطلب العلم؟ فر بنفسك واترك هذا الطلب، والخير موجود في أمور كثيرة تتعبد الله عز وجل بدون أن توقع نفسك في الخطر. فيترك طالب العلم طلب العلم من أجل ذلك. والشيطان من أقوى وسائله في إغواء بني آدم طريقة النصح، فيأتي لابن آدم على أنه ناصح، وهذا الذي فعله مع أبينا آدم عليه السلام. فينبغي أن ينتبه طالب العلم إلى هذا الشأن، وأن هذا خطأ ولا ينبغي أن يفعل، بل ينبغي عليه أن يصبر وأن يستمر في طلب العلم ويكون من أهل القسم الثالث. والقسم الثالث هم من يدركون خطر ما هم فيه مما يحسونه في أنفسهم من عدم الإخلاص، فيسعون إلى التخلص من ذلك ويبذلون الأسباب التي يعلم الله عز وجل بها منهم. وهذا هو الخير، هذا هو الخير. والله قد يبتلي عبده بأن يؤخر عنه ما يطلب ليظهر صدقه في ذلك. فالقسم الثالث هو الذي ينبغي أن يسير فيه الإنسان حتى ينتقل إلى القسم الفاضل وهو المخلص لله عز وجل. هذا شأن. وشرط الثاني العمل، العمل بالعلم والاجتهاد في ذلك، فإن العلم بلا عمل لا خير فيه، كما يقال في الأمثال علم بلا عمل شجر بلا ثمر، علم بلا عمل شجر بلا ثمر لا ينتج شيئا مثمرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به بأقوام تقرب شفاعهم بمقاريض من نار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. وقد صح أن ابن آدم لن تزول قدمه يوم القيامة من عند ربه سبحانه وتعالى حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. ولهذا ينبغي عليك يا طالب العلم أن تنتبه لهذا الأمر العظيم. فأحبتي في الله، إخواني في الله، شكر الله عز وجل بطلب العلم أمر عظيم، على أن نسير فيه على هذا السير الحسن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والعمل بما نعلم. هذا أمر. الأمر الثاني من شكر نعم الله عز وجل علينا في على هذه النعم أن نشكر الله عز وجل بأن نعلم أين نحن. فنحن في المدينة، والمدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصت عن غيرها بأمر عظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنه لأمر عظيم وأمر خطير، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن نكون على حذر. فشكر الله عز وجل على نعمة إقامتنا في المدينة تكون بأن نسير على ما سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، بأن نكون على طريقهم في كل شيء. فإن طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم هو طريق السنة، هو طريق السنة. فما في الكتاب والسنة طبقه السلف الصالح رضوان الله عليهم ولم يتركوا لأحد مقالا من بعدهم. هم آزوا قطبات السبق وسبقوا وعرفوا وعاشروا ونظروا وعاصروا التنزيل وعرفوا المراد وطبقوه، وكانوا أتقى عباد الله عز وجل. فينبغي عليك يا طالب العلم في هذه المدينة المباركة وفي غيرها، لكن هذه المدينة تختص بخاصية عظيمة، عليك أن تلزم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن لا تخالفهم في شيء، فإن مخالفتهم إحداث في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا. فعليك يا عبد الله لا تحدث في المدينة ولا في غيرها حدثا في العقيدة، بأن تخالف ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في العقيدة. فلا تحدث أشعرية، ولا تحدث ماتريدية، ولا تؤول صفة، ولا تنكر اسما، ولا تغير شيئا مما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في عقيدتهم، ولا تدعو لغير ذلك، ولا تحدث في العبادة، وإنما تعبد الله عز وجل على السنة، على ما ورد في الكتاب والسنة، وهو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. انتبه يا طالب العلم للإحداث بالعبادة، سواء كانت البدعة الأصلية، وهذه يتنبه لها كثير من الناس، أو البدعة الإضافية، وهذه التي قد يغفل عنها بعض منا في الحقيقة. البدعة الإضافية التي تكون في أصلها مشروعة لكنها تضاف إلى أمر لم يشرع فتصبح بدعة، وذلك كذكر الله عز وجل. ذكر الله في أصله مشروع مطلوب شرعا، من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لكن لو أضافه إلى أمر لم يأتي به الشرع ينقلب من مطلوب إلى ممنوع. مثلا لو أن الإنسان ألزم نفسه أن يقول سبحان الله 500 مرة في اليوم ويلزم نفسه بذلك، هذا يصبح ممنوعا لأنه جاء بعدد لم يأتي به الكتاب والسنة. أو ألزم نفسه بهيئة معينة يذكر الله عز وجل عليها، كأن يهتز يمينا وشمالا أو أماما وخلفا أو نحو ذلك، فإنه يصبح ممنوعا لأنه جاء بهيئة لم يأتي بها الكتاب والسنة. أو جاء بزمان، تعبد الله عز وجل بزمان يلتزمه لم يأتي في الكتاب والسنة، فإنه يكون ممنوعا. أو بمكان لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه يكون ممنوعا وهكذا. فينبغي لطالب العلم ولا سيما في هذه المدينة أن يتنبه لذلك. كذلك أن لا يحدث في المنهج وهو في الحقيقة مصطلح متأخر، فإن عبارة المنهج لم تكن تفصل عن العقيدة، لكنه قد اصطلح عليها مؤخرا فنذكرها كذلك. يجب على طالب العلم أن يسير في المنهج على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يتبعوا أمرا محدثا في ذلك، فلا إخوانية ولا ترورية ولا تبليغية ولا تحريرية ولا تكثيرية، وإنما هي سنية سلفية خالصة على ما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن الخروج عن ذلك إحداث، والإحداث أمره عظيم لا سيما في هذه المدينة النبوية. وإن إذا تأملنا لنجد أن الخير للأمة لا يتحقق إلا بالتمسك بطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فما من دعوة إصلاحية قامت في الأمة منذ أن بدأت هذه الأمة إلى يومنا هذا، ما من دعوة إصلاحية نافعة إلا وهي على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا نعلم دعوة قامت للإصلاح كما يقول أصحابها ونفعت الأمة إلا دعوة سارت على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وما خرج عن طريقة السلف الصالح لا بد أن يقود إلى ضرر قديما وحديثا. فالخوارج قاموا بزعمهم للإصلاح وخالفوا طريقة السلف فأضروا الأمة وقتلوا خيار الأمة، وهكذا الحركة المعتدلية كما يقال، والحركات إلى يومنا هذا حركات قامت بزعم الإصلاح فلم تصلح ولم تنتج شيئا ينفع الأمة إلى اليوم، وإنما فرقت الأمة. اليوم نحن إذا دعونا إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون لنا أنتم تفرقون الأمة، وهذه والله دعوة كاذبة. فإنا والله ندعو إلى التوحيد ونوحد الأمة، لكن على ما تكون به أمة، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم توحدت، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم فرقها أهل الأهواء وقسموها وفرقوها قديما وحديثا. وإن والله اليوم لندعو إلى وحدة الأمة على ما تكون به أمة، على الكتاب والسنة. ومن يدعو ويأبى أن يأتي إلى كلمة سواء جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يفرق، لأننا نسأل كل متقول سؤالا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما تصفه، أفرقة هو أو خلاف، أوحدة هو أو تمزيق. إن قلت إنه وحدة قلنا لك إليه ندعو وعليه نجتمع، وإن قلت إنه فرقة فإنك وقعت في أمر عظيم، وهو يكفر قائله إن كان عالما، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضوان الله عليه. ولذلك أحبتي في الله ينبغي أن نكون على بصيرة في منهجنا، وأن نعرف أننا دعاة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل وتوحيد الأمة على توحيد الله عز وجل، وأن لا نسلم لمخالفين الذين يقولون إن نفرق الأمة. فإن بعض إخواننا قد يسلم بهذا ويحاول تقريج الأمر، والأمر والله ليس بمسلم، فإن الوحدة إنما هي بالتمسك بالكتاب والسنة. ووالله لا أعلم نصا جاء في الكتاب والسنة يأمر بالوحدة إلا وقرن به أمر بالتمسك بالكتاب والسنة. وهذا دليل على أن الوحدة الإسلامية لا تتحقق إلا بالكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح، ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. كما قال الإمام مالك في زمنه: لا يصلح آخر هذه الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول وهو في ذلك الزمن. فكيف بنا ونحن في هذا الزمن وقد رأينا الأهواء كيف تعصف بأصحابها؟ والله والله ثم والله لا سبيل للإصلاح إلا بالعودة إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بأن نحرص على تعلم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نتمكن منها، وأن نحرص على قراءة كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن فيها الخير الكثير. والله إنك تقرأ صفحة من كتب المتقدمين فتجد فوائد عظيمة، وتقرأ كتابا كاملا من بعض كتب المتأخرين فلا تخرج من ذلك بفائدة إلا التسلية. وإن قد ابتلينا في هذا الزمان بأن الكثيرين منا يحرصون على قراءة الكتب التي أسميها بالساندويتشات، تضيع الوقت وتضعف الهمة ولا تنفع شيئا. ولذلك قل أن تجد اليوم طالب علم قرأ كتابا كاملا من كتب المتقدمين، لأننا أخطأنا الطريق. ولذا يا إخوة ينبغي علينا أن نهتم بكتب السلف وأن نقرأها وأن نحرص عليها. الكلام كثير ولا أحب أن أطيل، لكن أنتقل إلى النقطة التالية في شكر نعم الله عز وجل علينا، وهي نعمة المسجد النبوي. وشكر الله عز وجل على هذه النعمة يكون بأن نحرص على أن نصلي في هذا المسجد، أن نصلي ما يشرع أن نصلي فيه وهو الفرائض، فإنه ينبغي علينا أن نحرص على أن نصلي فيه ما أمكننا من صلوات لنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فصلاة فيه بألف صلاة، وتصور لو صليت ثلاثة صلوات في كل يوم بثلاثة آلاف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. نعمة عظيمة. كثير من عباد الله يبقون السنوات الطوال يجمعون الأموال تلو الأموال من أجل أن يصلوا في هذا المسجد، ونحن نفرق فيه. كثير من طلبة العلم قد لا يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة أمر عظيم وخطأ كبير. وكذلك نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالحرص على حلقات النور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أنصح دائما طلبة الجامعة طلبة العلم الكبير والمحدث والفقيه المحب للسنة الداعي لها المربي عليها المعروف بتقواه وزهده وورعه، حلقة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فهي حلقة نور عظيمة. وكذلك في حلقات الشيخ حسين آل الشيخ، وكذلك في دروس الشيخ صالح العبود حيث يقرر فيها عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. فهذه الحلقات ينبغي أن نحرص عليها. وذكرت مرارا لطلبة العلم طريقة كان يفعلها بعض مشايخنا في القديم في المسجد النبوي، عندما كانت الحلقات كثيرة في المسجد وكانوا يحرصون على الخير كله، فماذا صنعوا؟ اتفقوا فيما بينهم على ان كل واحد منهم او كل مجموعة يحضرون حلقة ويحضرون درسا، فهذا يحضر درس فلان وهذا يحضر درس فلان وهذا يحضر درس فلان، ثم بعد العشاء يجتمعون، فيأتي هذا بالفوائد التي سمعها من الدرس الذي جلس فيه، ويأتي هذا بالفوائد التي سمعها من الدرس الذي جلس فيه، وهذا يأتي بالفوائد من الدرس الذي جلس فيه، فيحصلون امرين. الامر الاول الحرص على السماع عند الحضور، لان خلفه من سيسأله، فيحرص على ان يسمع وان يدون وان ينتبه، وهذا ينفعه وينفع به. والامر الثاني المذاكرة لما سمعه، والمذاكرة تثبت العلم، المذاكرة مفاعلة بين طرفين، هذا الذي نقصده بالمذاكرة، مفاعلة بين طرفين فأكثر، والمذاكرة تثبت العلم، لأن الإنسان يتذكر ما دار بينه وبين أخيه، وقد يعترض عليه وقد يجيب وقد فتبقى راسخة في ذهنه. أقول الفائدة الثالثة، إذن هي ثلاث، الفائدة الثالثة المعرفة بما طرح في هذه الحلقات، فحصلوا الخير من هنا والخير من هنا والخير من هنا، وهذا أمر عظيم أنا أحس عليه في الحقيقة، بأن نفعل هذا الفعل من وجه، وأن نحرص على المذاكرة من وجه آخر. والمذاكرة في ظني تكون على طريقتين، الطريقة الأولى الطريقة اليومية، بأن نتذاكر ما تعلمناه في هذا اليوم، يجتمع ثلاثة أو أربعة، ولا أحب الكثرة، لأن الكثرة إذا حصلت تفتح باب الحديث وباب الكلام، وهو باب طويل وقد يضيع الوقت فيه، كذلك قد يقل الالتزام به، يعني بالجلوس، لكن إذا كان العدد قليلا فإنه يتحقق فيه الخير إن شاء الله. فيجتمعون بعد العشاء مثلا ويتذاكرون فيما أخذوا ولو كانوا في حلقة واحدة، وهذا يثبت العلم في أذهانهم. ثم مذاكرة أسبوعية، وهذه الطريقة الثانية، بأن يجعل طلبة العلم مثلا لهم يوما من الأسبوع يجتمعون فيه، وليكن يوم الخميس مثلا الذي هو يوم إجازة من الدراسة، فيجتمعون في وقت يناسبهم ويتذاكرون ما أخذوه في الأسبوع، وهذا ينفعهم في قضية التحصيل وفي بقاء العلم، لأن الذي يشكو منه كثير من طلبة العلم اليوم أن العلم لا يبقى في أذهانهم، ومن وسائل تثبيت العلم هذا الذي ذكرته. قبل أن أختم الكلام، الحقيقة أني قد أفل، أشير إشارة فقط خفيفة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التدرج بالنفس في الطلب، التدرج بالنفس في الطلب، بأن تأخذ نفسك متدرجا، لأن التدرج يحقق للإنسان المكنة مع الصبر، يدربك على الصبر ويحقق لك المكنة، بمعنى إذا أردت أن تتعلم الفقه تعليما مؤصلا كما يقال اليوم، فإنك خذ نفسك بالتدريج، لا تبدأ بالخلاف وبدراسة الخلاف، وإنما ابدأ بالتدريج، فابدأ أولا مثلا بأخذ متن من المتون المختصرة. وأنا أقول إن كل طالب علم ينبغي أن يختار متنا من المتون التي توافق المذهب في بلده. لماذا؟ ليس تعصبا للمذهب، ليس تعصبا للمذهب، ولكن لأنه إذا رجع إلى بلده سيجد علماء بلده، فإذا كان يعرف المذهب وقد حفظ متنا يستطيع أن يبين ويوضح. وأول وسيلة يهدم بها طالب العلم في البلاد الإسلامية اليوم أن يقال إنه لا يعرف المذهب. فإذا تبين أنه يعرف وذكر شيئا هذا يهدم هذه الوسيلة من وجه. ومن وجه آخر أن المقصود من حفظ المتن ليس التعبد به بذاته، وإنما المقصود به بناء الأصل الفقهي عند الإنسان، بأن يعرف طالب العلم ما هو الفقه وما هي مسائله وما هي أبوابه. ثم الخطوة الثانية يقرأ هذا المتن على عالم متحرر. عالم متحرر بمعنى ليس متمذهبا وإنما ينصر الدليل، فيأخذ ويقرأه على سنن منار السبيل مثلا، فقط الراجح الدليل بدون خلاف. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الخلاف. أما أن يبدأ بالخلاف فكما قال الذهبي كيف يطير ولما يريش. الطائر إذا لم يظهر له الريش وأراد أن يطير يموت، يقع ويموت، فلا بد من تأصيل حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد. يسألني كثير من طلبة العلم ماذا أصنع في الفقه؟ أقول لا شك أن الطريقة هي بالتدرج كما ذكرت، ثم إذا وصلت إلى نقطة يعني وهي نقطة أنك تريد أن تبحث المسائل، فأنا في الحقيقة أنصح بطريقة أراها نافعة جدا، وهي أن يجمع الإنسان في دراسته بين المغني لابن قدامة ونيل الأوطار للشوكاني وزاد المعاد لابن القيم، ثلاثة كتب. من قرن بينها في دراسة المسألة يتضح له كثير مما يتعلق بالمسألة. المغني ونيل الأوطار وزاد المعاد، هذه الطريقة من أنفع ما رأيت في تقوية العلم الفقهي لدى طالب العلم. وهذا مثال، وإلا فإنك تستطيع أن تطبق هذا على بقية العلوم حتى في حفظ القرآن الكريم، فإن الإنسان يأخذ نفسه بالتدرج في ذلك فيبدأ بأدنى ما يستطيع أن يحفظه، يبدأ بأدنى ما يستطيع أن يحفظه بآيتين بثلاث. لماذا؟ لأنه أولا يدرج نفسه على الحفظ، ثانيا يرفع همته، لأنه دائما إذا وضعت في نفسك شيئا إذا تحقق تزداد الهمة وتتشجع كما يقال. فإذا وضعت أنك تحفظ كل يوم ثلاث آيات، إذا وجدت أنك حفظت 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 تزداد الهمة وتنشط. كذلك الذهن يتدرب وتستطيع أن تحفظ في المستقبل، بخلاف ما لو قلت أنا في كل يوم أحفظ سورة. همة قوية، هذه همة عالية، لكن قد لا تستطيعها وبالتالي تترك الحفظ. تبدأ يمكن في البداية لأنك متحمس، ممكن أنك تحفظ شيئا، لكن بعد هذا تترك هذه الطريقة، وقد تترك الحفظ كما حدث مع كثير من الإخوة. فلابد من التنبه يا إخوة إلى طريقة السير في طلب العلم، وما أجمل لا تكن كالمنبت، لا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأن هذه القاعدة قاعدة شرعية في الشريعة كلها. لا تكن كالمنبت، لا تكن تحمل نفسك فوق ما تطيق فلا تستطيع مواصلة السير ولا تحصل الخير الذي تريد، وإنما خذ نفسك بطاقتها في العلم بأن تبدأ بما تستطيع وتطيق ولا تزيد على ذلك، واحرص على التحصيل والتأصيل، وأن يكون عندك ذات، وابدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ثم انظر في العلوم التي تستطيع وحاول أن تؤصل نفسك، لأني أجد أن كثيرا من طلبة العلم اليوم هم في الحقيقة من المثقفين. المثقف الذي يتكلم في الأمور بصورة عامة، لكن إذا جاء إلى القلب لا يستطيع أن يخوض فيه، وهذا حال كثير من طلبة العلم اليوم، لأنهم ما عرفوا الطريقة. تجد مثل الطائر في يعني يتنقل من حلقة إلى حلقة، أسبوع في حلقة وأسبوع في حلقة وأسبوع في حلقة، ولا يصبر على طلب العلم فلا يحصل الفائدة المرجوة. أخشى أن أكون قد أثقلت عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن ييسر لنا الخير، وأن يرزقنا تقواه، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، والله أعلم.
هنا بعض الأسئلة نود من الشيخ نجيب عليها. سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف يستطيع الطالب أن يتأصل في الفقه، وكيف يجمع الطالب بين دروس الجامعة والدروس الأخرى؟
أما كيف يتأصل في الفقه فقد أشرت إليه إشارة. لا شك يا إخوة أن الفقه ينفع صاحبه جدا إذا رزقه الله عز وجل محبة النص، فإن الإنسان يفتح عليه في ذلك فتحا كبيرا. ولذلك ينبغي على طالب الفقه في دراسته للفقه أن يربطه بالنصوص، أن يربطه بالنصوص. ولذلك قلت إن الإنسان إذا لم يكن مبتدئا في الفقه ودخل في مسألة تحرير المسائل فيه، فإنه يجمع بين نيل الأوطار لأنه شرح لأحاديث وفيه نفس فقهي كبير، ويميل الشوكاني في غالب فقهه للظاهرية، والمغني لابن قدامة لأنه يبحث مسائل الفقه بحثا قويا، وزاد المعاد لابن القيم لأنه يبين السنة في ذلك. وإذا جمع الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة جمع الفقه القوي الذي يستفيد منه إن شاء الله عز وجل. شل تقول كيف يتأصل؟ أي أما كيف يجمع بين دروس الجامعة ودروس غيرها، الحقيقة من الوسائل الشيطانية التي يلقيها الشيطان في هذا الزمان في نفوس طلبة العلم أنه لا يمكن الجمع بين الدراسة النظامية ودراسة الحلقات، ولذلك بعض طلبة العلم ترك الدراسة النظامية بزعم أنه يدرس في الحلقات، فنام في الصباح لأنه لا يجد من يدرسه، وكسل عن المساء. وبعض طلبة العلم يتحجج بأن الدراسة الآن النظامية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى قراءة، وتحتاج إلى مذاكرة، وعندنا بحوث ونحو ذلك. وإذا نظرنا في حقيقة الأمر وتجردنا ونظرنا نجد أن معظم اليوم لا يقضى في هذا، وأن الإنسان لو رتب وقته لكفى. أنا أقول متيقنا أنه لو جعل الإنسان للدراسة النظامية، أعني لمراجعة الدراسة النظامية ما بين العصر إلى المغرب، لكفاه هذا، سواء بالنسبة للبحث أو بالنسبة للدراسة النظامية. ثم يجعل المساء للحلقات وطلب العلم، وهذا متيسر بحمد الله عز وجل. المهم أن لا يركن الإنسان للحلقات